الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع هذا المبحث الذي قدمنا له بالأمس، قلنا بأن المصنف ذكر أن ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب، وهذا يوقع في وهم. حاصل ذلك الوهم أنه قد تقدم من المصنف أن ارتفاع شأن الكلام اللي هو إنما يرتفع شأن الكلام بالبلاغة إنما يحصل إذا طابق الكلام مقتضى الحال، وهنا يقول بأن ارتفاع الشأن شأن الكلام البلاغة إنما تحصل بالمطابقة للاعتبار المناسب. وبينا بالأمس بأن هذا الإشكال وهذا التوهم يندفع بعد معرفة أن مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، والاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، ولا فارق بينهما في الذات، بل هما متحدان ذات. هذا اللي تقدم. المصنف دخلني في إشكالات كثيرة عندما قال حتى أثبت أن مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب لجه إلى قضية الاستقصاء، قضية الدوران والترديد، فقال بأننا لو قلنا بأن مقتضى الحال غير الاعتبار أو أن مقتضى الحال والاعتبار المناسب، نقول باتحادهما إذا كانت النسبة ماذا؟ نسبة التساوي. أما لو كانت النسبة غير نسبة التساوي فإننا سنقع في مشكلة ماذا؟ بطلان أحد الحصرين. الحصر الأول ماذا كان؟ لا تتحقق البلاغة إلا بمطابقة مقتضى الحال، لا تتحقق البلاغة إلا بمطابقة الاعتبار المناسب. أنا هذا بعد ما أعيد، لكن اللي فاتني أن أشير إلى بالأمس، أنت استفاديت الكلية الأولى، الحصر الأول، الحصر الأول ماذا كان؟ كلما تحققت المطابقة لمقتضى الحال ارتفعت شأن الكلام، بين قوسين أي تحققت البلاغة. الكلية الثانية ماذا كانت؟ كلما تحققت المطابقة لمقتضى للاعتبار المناسب ارتفع شأن الكلام، بين قوسين البلاغة. هاي الكلية الأولى والكلية الثانية منين استفادت؟ يقول هكذا. أما الكلية الأولى فقد تقدمت، منين تقدمت؟ من تعريف بلاغة الكلام، قال بأن بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الكلية الأولى إنما استفدتها ممن؟ من تعريف بلاغة الكلام. السؤال اللي فاتني أشير، من أين استفدت الكلية الثانية؟ يا كلية ثانية، أنه كلما حصلت المطابقة للاعتبار المناسب سوف تحصل ماذا؟ سوف تحصل البلاغة، سوف يحصل ارتفاع شأن الكلام. هاي الكلية منين جبتها؟ ومن خلال هاتين الكليتين استفدت بأن مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. يقول هكذا، أرجع العبارة المصنف قال ارتفاع شأن، بعد ارتفاع شأن هذا شأن من أضافة الفاعل إلى مصدره، فأقدر أقول ارتفاع شأن الكلام، ارتفاع شأن الكلام بمطابقته لمن؟ للاعتبار المناسب. يقول أنا الكلية استفدتها من هذه العبارة، شلون؟ شنو كليتنا كانت؟ كلما طابق الكلام الاعتبار المناسب فقد ارتفع شأنه، فقد تحققت البلاغة. منين؟ يقولون ارتفاع اسم مو من اي اقسام الاسم؟ ارتفاع مصدر، لانه دل على الحدث الخالي ممن؟ من الزمان. ارتفاع مضاف، وشيء ماذا مضاف اليه من اضافة المصدر الى فاعله، لحد الان ما وصلت للمطلوب. وشيء مضاف والكلام ماذا مضاف اليه. اذن راح اثبت هذا، المصدر اضيف الى المعرفة. يا هي المعرفة كان وان كانت دين اجتها نكرة، لكنها اكتسبت التعريف ممن؟ من الاضافة الى الكلام. مصدر اضيف الى معرفة. هنا سوف استعين بمقدمة خارجية. حاصل هذه المقدمة الخارجية ان المصدر اذا اضيف الى معرفة دل على العموم والشمول، دل على الاستغراق. كل مصدر اضيف الى معرفة دل على الاستغراق، اي دل على العموم والشمول. وحيث ان المصدر بين قوسين ارتفاع اضيف الى معرفة اللي هو شأن الكلام، فهذا المصدر يدل على العموم ويدل على الشمول. واذا استفدت العموم استفدت الشمول من اضافة المصدر الى المعرفة، اقول هكذا. اذا كلما هاي الكلية منين اجت؟ من اضافة المصدر الى المعرفة. كلما تحققت المطابقة للاعتبار المناسب سوف تتحقق ماذا؟ سوف تتحقق بلاغة الكلام، ويتحقق ماذا؟ ارتفاعه. واضح ان شاء الله؟ هاي اللي ما اثرت. ثم يقول بعد ذلك المصنف: وانحطاطه بعدمها. ارتفاع شأن الكلام بمطابقته للاعتبار المناسب، وانحطاطه بعدمها. هاي فكت لي اياها شنو المراتب. يقول هذا، احنا ثبتنا ان الارتفاع ارتفاع شأن الكلام يحصل بالمطابقه للاعتبار المناسب. انحطاطه، الضمير في انحطاطه عاد علينا، انحطاطه شأن الكلام في الحسن والقبول بعدمها. الضمير في بعدمها عاد على من؟ اي بعدم المطابقه للاعتبار المناسب. اذا هاي العباره انحطاطه بعدمها ممكن ان تفكك بهذه الطريقه: انحطاط شأن الكلام في الحسن والقبول بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. وهنا نسأل، وان شاء الله راح تجيبوا انتم تجاوبون عنه، من جهه يقول انحطاط شأن الكلام، ومن جهه ثانيه يقول في الحسن، اي ان هذا الكلام وان كان منحطا فهو ماذا؟ فهو حسن. لون منحط وشلون يتصف بالحسن؟ مراتب كن المعطفه. تأثر بالوسام ها، نقول بأن الحسن لا علاقة له بالمطابقة وعدم المطابقة، إنما الحسن قد حصل بمن؟ قد حصل بالفصاحة. وإحنا هنا قضية الارتفاع والانحطاط بعد أن سلمنا بتحقق ماذا؟ الفصاحة. بعد أن سلمنا بأن الكلام قد صار ماذا؟ حسناً حسناً. ثم بعد ذلك نسأل: هل هذا الكلام الفصيح بين قوسين الحسن، هل هو مرتفع الشأن أم منحط الشأن؟ نقول: إن كان هذا الكلام الفصيح الحسن مطابقاً للاعتبار المناسب فهو مرتفع، إن كان هذا الكلام الفصيح الحسن غير مطابق للاعتبار المناسب فهو ماذا؟ فهو منحرف. واضح ان شاء الله؟ اذا الارتفاع والانحطاط انما يلاحظ بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المطابقه وعدم المطابقه للاعتبار المناسب. اما الحسن وعدم الحسن فانما يلاحظ باي لحاظ؟ بلحاظ الفصاحه وعدم الفصاحه. ان شاء الله هاي واضح. امر اخر وطبق العباره. القبول ان شاء الله بين التطبيق. الحسن تارة يتحقق بالمحسنات البديعية وتارة يتحقق بالفصاحة. هناك حسنان، حسن يحصل عن طريق الفصاحة وحسن يحصل عن طريق المحسنات البديعية. أنت عندما تقول يرتفع شأن الكلام في الحسن والقبول مرادك أي حسن؟ حسن المحسنات البديعية أم حسن الفصاحة؟ الجواب نقول الحسن الأول الذي يكتسبه الكلام إنما يحصل بسبب الفصاحة، وهذا الحسن الناشئ من الفصاحة يكون حسنا ذاتيا. يعني الكلام نفس الكلام بدون زيادة هو بماذا يتصف؟ إما أن يتصف بالحسن إذا كان فصيحا، وإما أن لا يتصف بالحسن إذا كان غير فصيح. وأما الحسن الحاصل من المحسنات البديعية كالجناس كالفضاق كما سيأتي في علم البديع، فهذا حسن عرضي إنما يأتي بعد تحقق البلاغة. مو أول مرة تصير فصاحة ثم تتحقق البلاغة، إذا طابق الكلام الفصيح مقتضى الحال صار الكلام فصيحا ويشتمل على حسن يسمى بالحسن الذاتي لأنه حصل بسبب الفصاحة بعد أن يكون الكلام بليغا ويكون حسنا بسبب الفصاحة. عند ذلك يأتي دور الجائز خير. شلون؟ إما أن أحلي هذا الكلام البليغ بالمحسنات البديعية فيكون الحسن الثاني الحاصل بسبب المحسنات البديعية حسنا عارضا على الكلام البديع لا مقوما للكلام البديع. وإما أن أترك لا أأتي بالمحسنات البديعية بعد هذا كلامي الخالي من المحسنات البديعية تصفوه بالبلاغة أم لا تصفوه بالبلاغة. ها نقول حتى وإن تجرد الكلام عن الحسن العرضي الحاصل بالمحسنات البديعية فمثل هذا الكلام يسمى ماذا؟ كلاما بليغا لأنه اشتمل على المطابقة اللي حققت البلاغة واشتمل على الحسن الذاتي الذي حققته من؟ حققته الفصاحة. إن شاء الله واضح. هذا اللي يتعلق بهذا المطلب نطبق العبارة حتى ندخل في مدحك أحد الأخوة إطراني.
إحنا بس عبارة فليتأمل
ها فليتأمل ها معذرته إن شاء الله بالتطبيق حتى ما شيخ أحمد.
وارتفاع شأن الكلام بالحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه.
أنا راح أغير بعبارة المصنف شو أقول؟ وارتفاع شأن الكلام الفصيح المتصف بالحسن، وهذا الحسن حاصل منه من الفصاحة والقبول. شو المراد بالقبول؟ يقولون المراد بالقبول هنا أي إن هذا الكلام المتصف بالفصاحة المتصف بالحسن حتى يكون مقبولا عند البلغاء لا بد أن يكون ماذا؟ مطابقا لمقتضى الحال، بل أو للاعتبار المناسب مثل ما يعبر، بل
أي انحطاط شأنية،
بل
قول المصنف بعدمها أي بعدم مطابقته للاعتبار المناسب، والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب تتبع.
هل أكو حديث يا بعرفني أنت شنو المراد بالاعتبار المناسب؟ قال الاعتبار المناسب هو الأمر الذي يأتي به المتكلم بحسب ملاحظة، هاي بحسب أكو كلام محدود، بحسب ملاحظة حال المخاطب. وهذا الأمر اللي أنا ألاحظ فيه حال المخاطب، أنا لما لاحظت حال المخاطب وشفته منكر، كون أأتي بمن؟ بالتوكيد. هاي يكون أأتي بالتوكيد منين أنا عرفتها؟ يقول إما على السليقة، أنا بحسب فطرتي الصحيحة أعلم بأن المنكر إنما يلائمه من الخصوصيات التوكيد، أو لا أنا فاقد للفطرة الصحيحة ولا أعلم بأن المنكر ماذا يتلاءم معه، إنما قرأت في كتب البلاغة، درست القواعد البلاغية، فعلمت بأن المنكر كنت تأتي له بمن؟ بالتوكيد دون التعريف مثلا، دون التعريف مثلا. فهذه الملاحظة لحال المخاطب والإتيان بتلك الخصوصية التي تتلاءم مع ذلك الحال بواحد من أمرين، إما بالسليقة وإما بالتتبع للقواعد البلاغية. بل
يقال اعتبرت شيء،
راح يبين لي شنو المراد بالاعتبار. يقال اعتبرت، راح يبين لي على الاعتبار. بل
يقال اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله.
يعني أنا المتكلم اعتبرت ما يتلاءم مع حال المخاطب، أي أنني نظرت إلى حال ذلك المخاطب، وبعد ذلك جئت ضمنت كلامي ما يلائم ذلك الحال. بس
وأراد بالكلام الكلام الفصيح.
هنا يا أخوانا نفرق بين هذين، وأراد بالكلام الكلام الفصيح. هذا يا أخوان دفع دخل، دفع إشكال مقدر لقائل أن يقول هكذا: الحسن إنما يحصل بالبلاغة، وارتفاع الشأن إنما يحصل بالمرتبة العالية من البلاغة. أشكلوا بهذا الإشكال، قالوا أنت تنسب الحسن إلى الفصاحة، والحال أن الحسن إنما يحصل بالبلاغة لا بالفصاحة، وارتفاع الشأن إنما يحصل بالدرجة العالية من البلاغة. فصاحب هذا الإشكال جعل كل من الحسن سببه البلاغة، ارتفاع الشأن سببه أيضا ماذا؟ البلاغة. الشارح يتصدى يقول: لا، أنتم فسرتم هذا التفسير ليس بالصحيح. ليش؟ لأن البلاغة تتقوم بأمرين: الأمر الأول الفصاحة، والأمر الثاني المطابقة لمقتضى الحال. بالفصاحة يتحقق الحسن، وبالمطابقة لمقتضى الحال سوف يرتفع ماذا؟ سوف يرتفع شأن الكلام. فالبلاغة لا تتكفل بالحسن، بل الفصاحة هي التي تتكفل بالحسن. بل
وبالحسن الحسن الذاتي.
يا ذو كلمة الحسن، الحسن حسنان حسن ذاتي يحصل بالفصاحة وحسن عرضي يحصل بالمحسنات البديعية. قال المصنف لما قال في الحسن أراد به الحسن الذاتي الحاصل بالفصاحة بس.
وبالحسن الحسن الذاتي الداخل في البلاغة دون العرضي الخارج لحصوله بالمحسنات البديعية.
سؤال اسكم يا أخي، خب لماذا لا نجعل كلا الحسنين داخل في البلاغة، هم الحسن الذاتي داخل في البلاغة وهم الحسن العرضي داخل في البلاغة؟ ليش واحد جعلته داخل في البلاغة وواحد أخرجته عن البلاغة؟ ها طب هذا جعلت للمحسنات البديعية التي يحصل بها الحسن العرضي، ليش ما جعلتها داخلة ومحققة أيضا للبلاغة؟ ترى واضح الجواب. الجواب وذلك لأن هذه المحسنات إنما تطرأ على الكلام بعد حصول البلاغة، مو حتى راح جيتي من يقسم العلوم اللي تتضمنها البلاغة، يقول الفصاحة ثم اللي هي ثم المطابقة لمقتضى الحال ثم يتبعها وجوه أخرى تزيد الكلام ماذا حسنا. فهذه المحسنات البديعية إنما تحل على الكلام بعد وصف الكلام بالبلاغة، بعد أن تتشكل وتتحقق البلاغة هنا تأتي بالزايد خير اللي قلت اللي هو ماذا المحسنات البديعة. فإنما وصفنا حسن المحسنات البديعية بالخارج لأنه يأتي بعد تحقق ماذا؟ بعد تحقق البلاغة. بس
قول المصنف فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب،
هذا منين استفاد المصنف؟ قلنا لأن كل من مقتضى الحال يحقق ارتفاع شأن الكلام، الاعتبار المناسب يحقق ماذا؟ ارتفاع شأن الكلام. فأفهم من هذا بأن الاعتبار المناسب ومقتضى الحال ماذا؟ واحد. بل
للحال والمقام، يعني
إيه اللي يقول للحال والمقام؟ يريد يذكرنا بهاي النقطة. احنا مرة نقول انا اقول، مرة اقول مقتضى الحال ومرة اقول مقتضى المقام، مرة اقول الاعتبار المناسب بالحال ومرة اقول الاعتبار المناسب بالمقام. يريد يذكرنا بان كما ان مقتضى الحال هو عينه الاعتبار المناسب تقدم بأن الحال هو عينه ماذا؟ هو عينه المقام. فصارت عندي أربع مصطلحات في حقيقتها ماذا؟ ترجع إلى مفهومين، مقتضى الحال والاعتبار المناسب واحد، المقام والحال ماذا؟ واحد. بل
يعني إذا علم أن ليس ارتفاع إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا بمطابقته للاعتبار المناسب،
هذا الحصر الأول أخوان. إذا علم أن ليس، هذا الحصر الأول، إلا بمطابقته للاعتبار المناسب، هذا الحصر الأول من أين استفدته أيها الشارع؟ يقول من إضافة ماذا؟ من إضافة المصدر، من إضافة المصدر تتم، من إضافة المصدر إلى المعرفة، فإن المصدر إذا أضيف إلى معرفة فإنه يدل، من يدل المصدر؟ يدل على الاستغراق، يدل على الشمولي والتعدد. فالحصر الأول الكلية الأولى استفادها الشارح ممن؟ من إضافة المصدر ارتفاع إلى المعرفة اللي هي شأن الكلام. بس
ومعلوم إنه إنما يرتفع بالبلاغة.
شوف كيف يجي يقول علم الآن، الحصر الأول علم الآن من عبارة المصنف ارتفاع كأن السلام. ثم يقول ومعلوم هاي إشارة علما إلى أن الحصر الثاني اللي راح يذكره مستفدناه الآن، وإنما استفدناه في مبحث سابق وهو تعريف بلاغة السلام. بل
ومعلوم إنه إنما يرتفع بالبلاغة.
هم شوف وين الحصر
بالبلاغة.
الحصر الأول تستعمل استعمل النبي معه ليس إلا ليس إلا من هاي عرفت أكو حصر. الحصر الثاني بيش عبر عنه بإنما واضح بأن أدوات الحصر لو إنما إلا المسبوقة بمن سيقول الحصر الثاني معلوم منين معلوم معلوم من تعريف بلاغة الكلام المتقدم. بس
معلوم انه انما يرتفع بالبلاغة التي هي عبارة
عن المطابقة لمقتضى الحال.
بس مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال.
بس
فقد علم ان المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد.
منين علم؟ بعد من خلال هذان الحصر من خلال هذين الحصرين علمت بان مقتضى الحال والاعتبار المناسب ماذا؟ واحد. بس
وإلا لما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب.
وإلا لما صدق إما لا يصدق الحصران وإما لا يصدق أحد الحصرين. وقت لا يصدق الحصران إذا كانت النسبة بين مقتضى الحال والاعتبار المناسب نسبة العموم الوجهي أو التباين، فإن كلا الحصرين اللي أشار إليهما بليس وإنما سوف يبطل، ويبطل أحد الحصرين وقت إذا كانت النسبة بين مقتضى الحال والاعتبار المناسب نسبة العموم المطلق. واضح إن شاء الله. بس
وإلا لما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة بالاعتبار المناسب.
بس
ولا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال.
بل
يتأمل.
أنا قبل التأمل هاي قضية النسب الأربعة ما راح أدوركم بها. كيف نستدل منطقيا بعد؟ هذا واحد يريد يحاكمنا محاكمة منطقية. كيف نستدل منطقيا على أن المقتضى الحال هو عينه ماذا؟ الاعتبار المناسب. قبل أن أدخل في قضية التأمل ممكن أنا أن أشكل قياس بعد ما أعرف أنتم أهل المنطق قلوا لي من الشكل الأول الشكل الثاني. مقتضى الحال يحقق ارتفاع كأن السلام، وارتفاع كأن الكلام يحقق المطابقة للاعتبار المناسب. مو من أربع عام فالنتيجة راح تصير مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. فعن طريق القياس من الشكل الأول ممكن أنا أستفيد ماذا؟ أن مقتضى الحال والاعتبار المناسب ماذا؟ واحد. وممكن بالطريقة وبالتتبع أنا أستفيد كذلك بأن مقتضى الحال والاعتبار المناسب واحد. التأمل إذ قال فليتأمل. النتيجة اللي طلع منها طلع بيها هذا من يبحث عن المطابقة بين الاعتبار المناسب ومقتضى الحال عن طريق النسب الأربعة قال هكذا. إنما قلنا بأن مقتضى الحال هو عينه الاعتبار المناسب لأن النسبة بينهما هي نسبة التساوي. مو هو أفضل كل النسب الثلاثة وأبقى يا نسبة نسبة التساوي. فالسئلة عن من سمنين استفادت أن مقتضى الحال والاعتبار المناسب واحد، هكذا يقول، وذلك لأن النسبة بينهما هي نسبة التساوي. التأمل، احنا اخوان سري نسبة أنهما من مقتضى الحال والاعتبار المناسب متحدان ذاتا ومفهوما، ونسبة التساوي على ماذا تدل؟ أنهما متحدان بلحاظ بلحاظ المصادير. نسبة التساوي إنما تدل على أن مقتضى الحال والاعتبار المناسب متحدان مصداقا، ونحن نريد إثبات المصنف من حكاية الحكاية قال مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. أراد ماذا؟ أراد أن يبين بأن مفهوم مقتضى الحال هو عينه ماذا؟ مفهوم الاعتبار المناسب والاتحاد في المصداق. هاي المهمة، لا يلزم منه الاتحاد وين؟ في المفهوم. تعدون أكو مثال إلى الأمر، ها؟ الإنسان والناظر، مفهوم الإنسان يغاير ماذا؟ لكن لما أدور بالخارج تقول النسبة والله بينهما هي التساوي بحسب ماذا؟ بحسب المصادر. فأنت أيها القائل بأن النسبة بين مقتضى الحال والاعتبار المناسب هي التساوي، إذن بينهما اتحاد، أنت تثبت الاتحاد المصداقي. وأنا والمصنف نبحث عن من؟ نبحث عن الاتحاد المفهومي. فهذا الاتيان بهذا الدليل، دليل النسب الأربعة، هي لو تفرش واضح التأمل بل هذا وجه التأمل إن شاء الله واضح. ها سهل مرة بل فالبلاغة راجعة إلى اللفظ. أكون أكو يا أخوان نص لعبد القاهر الجرجاني يعرف بنظرية النظم، يا ريت تطلعون عليه. إن شاء الله إحنا في مباحث متقدمة سوف نفتح نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني. المصنف في هذا المطلب فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار، مو هذا التكملة، باعتبار إفادة ماذا؟ المعنى. إيش أراد بهذا القول المصنف بهذا المقطع؟ أراد أن يحاشي عبد القاهر الجرجاني في نظريته، نظرية النظم، وأراد كذلك المصنف، هسه أبين لكم، وأراد كذلك المصنف أن يدفع إشكال قد يرد على عبد القاهر الجرجاني من قبل من يقرأ نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني. في نظرية النظم في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني مرة يقول هكذا الفصاحة، هو ترى في أحيان كثيرة تطلق الفصاحة ويراد بها ماذا؟ البلاغة. في نظريته يقول الفصاحة اللي هو مراد بها شنو؟ البلاغة. يقول الفصاحة تحصل ببركة الألفاظ. شوية تقرأ يقول الفصاحة، قصد بالفصاحة شنو بعد؟ البلاغة. البلاغة الفصاحة لا ترجع إلى الألفاظ، بل هي راجعة علما إلى المعاني. فهكذا تارة عبد القاهر الجرجاني في نظريته نظرية النظم، تارة يجعل البلاغة وصفا لللفظ، وتارة ينفي البلاغة، ينفي وصف اللفظ بالبلاغة، فيقول لا يوصف اللفظ بالبلاغة. تناقض هذا في الكلام أم ليس بالكلام؟ حتى ظاهرا وهي الظاهر سيدنا وهي الظاهر تناقض، من جهة يصف اللفظ بالبلاغة ومن جهة ثانية ينفي البلاغة عن اللفظ. هذا البعض بسبب هذه المنافات الظاهرة دفعت البعض إلى القول بأن عبد القاهر الجرجاني أوجد في نظريته تناقضات كثيرة بجعل البلاغة تارة وصف لللفظ وتارة وصف للمعنى، تارة يجعل البلاغة وصف لللفظ وتارة ينفيها عن اللفظ. المصنف يتصدى لهذا الموضوع، يقول البلاغة يمكن أن يوصف بها اللفظ ويمكن أن لا يوصف بها اللفظ. شلون؟ يقول إذا نظرنا إلى اللفظ إلى اللفظ بما هو لفظ فهو لا يوصف بمن؟ بالبلاغة. وإذا نظرنا إلى اللفظ باعتباره حاسيا كاشفا مرآة للمعنى فيمكن أن نقول هذا اللفظ هذا الكلام ماذا؟ بليغ. إذن عندما أقول كلام بليغ لا أعني بالكلام تلك الكلمات تلك الصور والهيئة الموجودة لذلك الكلام، بل أعني بقولي الكلام بليغ باعتبار أن هذا الكلام سيكون قنطرة للوصول إلى ماذا؟ إلى المعنى. وهم مو كل معنى بالمناسبة، المعاني المعنى معنيان، معنى أولي ومعنى ماذا؟ ثانوي. أصل المعنى والمعنى المراد، مو عبرنا ترى هاي بالبداية. أما المعنى الأولي فهذا هو فهذا المفهوم من من الألفاظ. إيه المعنى الحقيقي اللي يحمل عليه اللفظ. وأما المعنى الثانوي فهو المعنى المنتقل إليه من المعنى الأول. عندما أقول زيد كثير الرماد زيد أسد، أولا شنو اللي أفهمه؟ دوردنا نصف النقلات اللي راح تصير. أولا هذه ألفاظ مو زيد وأسد، أول ما أفهم من الألفاظ زيد يدل على الذات وأسد يدل على ذات أيضا، هذه الذات مفترسة مو هذا اللي أفهمه؟ هذه النقلة الأولى. هذا فهمي الأول يسمى بالمعنى الأولي أو يسمى بأصل المعنى. ثم بعد ذلك تحصل النقلة المهمة اللي هي بسببها يكون هذا فصيحا بليغا أو غير بليغ. من أسد اللي هو يدل على المعنى الأولي اللي هو الحيوان المفترس، سوف أنتقل إلى معنى آخر اللي هو الرجل الشجاع. هذا استفادة معنى الرجل الشجاع من كلمة أسد هذا يسمى المعنى الثانوي أو المعنى المراد. أنت البلاغي همك أي من المعنيين؟ المعنى الأولي أصل المعنى الحيوان المفترس. لو همت المعنى الثانوي والمعنى المراد. يقول همي انا البلاغ المعنى الثانوي دون المعنى الاولي المعنى المراد. فصار عند اللفظ صار عند اللفظ موصلا للمعنى الاولي، ومن المعنى الاولي انا انتقل علما الى المعنى الثانوي الذي هو غرض وهم البلاغي. فمن يقول من يقول عبد القاهر هذا ما يقوله ايضا المصنف، يقول البلاغه وصف لللفظ لا بما هو لفظ بل باعتباره ماذا؟ حافيا كاشفا مرآة موصلا الى المعنى الاولي المؤدي الى المعنى الثاني الذي هو غرض البلاغي. ان شاء الله واضح اخوان. فلهذا يقولون هاي العباره اللفظ دوره دور، هاي اعتقد مرت علينا كثيرا، اللفظ دوره دور الكاشفيه دور الحاكويه. واضح ان شاء الله؟ هذا ما أراد به أراده بهذا المقطع. إن شاء الله واضح. طبق الأمر. بس عدنا إن شاء الله واضح. حتى إلا ربع إن شاء الله نسير بس أبقى من دقائق بس أكره جفا.
فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ يعني أن يقال كلام بليغ، لكن لا من حيث إنه لفظ وصوت.
ها يقول نصف الكلام بالبلاغة لا بما هو ألفاظ وصور للألفاظ بل بما هو حاكم عن المعنى، بل
باعتبار إفادته المعنى أي غرض
أي باعتبار إفادته المعنى. المعنى يا معنى يا أخوان المعنى المراد بل
أي الغرض المصوغ له السلام
أي الغرض المصوغ له هاي الرأات تدرون في قضية الشيخ أحمد المهدين أي الغرض ما أقول معنى باعتبار إفادته المعنى وسكت. هاي المعنى يا أخوان ممكن أن ينصرف إلى المعنى الأولي مو حتى هو أطلق لم يقل هذا المعنى المعنى الأولي الحيوان المفترس لو المعنى الثانوي الرجل الشجاع. هو الانصراف يقول للحيوان المفترس هنا قضية يراد لها تفسير. قال أي الغرض المصوغ له الكلام. أنا المتكلم عندما قلت زيد أسد ساعدوني أردت المعنى الأولي الحيوان المفترس لو أردت المعنى الثانوي. إذن المعنى غرضي الذي أردته ماذا؟ أردت المعنى الثانوي الذي يحقق الغرض دون المعنى الأولي. بل
قوله بالتأكيد متعلق بإفادته وذلك لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال.
هذا بالتأكيد شنو؟ إفادة البلاغة صفة راجعة لللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتأكيد. أحد يساعدني بالتأكيد بحال كلمة التركيب؟ ترى هاي المباحث كلها متقدمة. الجار يوصف بها ماذا؟ الأخيران اللي هو كلام ومتكلم وخرج ماذا؟ المفرد. فالمفرد لا يوصف بالبلاغة. إذن البلاغة صفة لللفظ. من قال البلاغة صفة راجعة لللفظ؟ اللفظ كما يصدق على الكلام يصدق على ماذا؟ يصدق على المفرد. فلو سكت ولم يقيد بالتركيب لفهمنا هكذا بأن البلاغة تكون وصفا للكلام وتكون أيضا وصفا لمن؟ للكلمة للمفرد اللي هو ايش من الكلمة والمركب الناظم. لما قال بال الترتيب ترى مرادة بالترتيب الترتيب هم ايضا ترتيبان ترتيب ناقص وترتيب ماذا تام مركب تام ومركب ناقص. المركب الناقص يدخل في المفرد فلا يوصف بالبلاغة قد يوصف بالفصاحة لكنه لا يوصف بالبلاغة لقوله بالترتيب أراد المركب الإسناد التام الذي يصح السقوط بل
ظاهر إن اعتبار المطابقة وعدلها إنما يكون باعتبار المعاني والألغاز التي يصاغ لها الكلام.
يقول واضح بأننا عندما نقول البلاغة تتحقق بالمطابقة للاعتبار المناسب. الاعتبار المناسب يا أخوان قلنا شنو هو الخصوصية التي يأتي بها المتكلم لتتلائم مع حال المخاطب. والخصوصية شو تصير؟ الخصوصية كلام. أنا عندما أجده منكرا أقول له إن زيدا قائم والله زيد قائم. فالذي يحقق المطابقة إنما يكون ماذا كلام مع اعتبار ماذا مع اعتبار مناسب وهذا سوف يحقق غرض البلاغي اللي هو البلاغة. بل هنا هذا أراد أيضا أن يؤكد على قضية إخراج المفرد. شلون خرج هاي العبارة من الشارع؟ كيف أشار إلى إخراج المفرد؟ قال لا باعتبار الألفاظ المفردة خرج المصداق الأول للمفرد اللي هو ماذا؟ الكلم. وبقوله الكلم المجردة خرج ماذا؟ المركب الناقص. لهذا قال كلم ولم يقل ماذا كلام لأن الكلم أعم بلحاظ عدد الأفراد بلحاظ لا مو بلحاظ عدد بلحاظ المعنى وعدم المعنى لأن المركب الكلم ماذا يشمل؟ يشمل المفيد وغير المفيد. بقوله لا الكلام يشمل اثنين تصاعد بقوله الكلم ايضا يصدق على المركب التام ويصدق على ماذا المركب الناقص. بقوله المجرده عن الفائده اخرج او اشار الى المركب الناقص واخرج المركب التام. فان المركب الناقص والالفاظ المجرده اللي هي الكلمات لا توصف بالبلاغه بل وصف البلاغة إنما يكون للكلام خصوص الكلام ولا بما هو كلام بل باعتباره كاشفا وحاكيا عن المعنى. والحمد لله رب العالمين.